بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال شيخنا المصنف رحمة الله تعالى عليه: فصل. الأمر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلا تبليغ أمره به، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو النهي. هذا هو الفصل الثاني عشر في باب الأوامر. تارة المولى يأمر العبد مباشرة بلا توسيط واسطة بينه وبين العبد، مباشرة يوجه الخطاب إلى عبده، إلى مأموره، يقول له أقم الصلاة، يقول له كتب عليك الصيام وأمثال ذلك. هذا يدل بصورة واضحة على الوجوب، وأن الصلاة مأمور بها، وأن الصيام مأمور به. هذا واحد. وتارة ثانية المولى لا يوجه الخطاب مباشرة إلى هذا العبد، إلى هذا الشخص، وإنما يأمر شخصا ثانيا وسيطا بأن يذهب هذا الشخص الوسيط، بأن يأتي هذا الشخص الوسيط، ويأمر ذاك العبد بالعمل. فإذن هناك ثلاثة شخصيات. الشخصية الأولى هو الآمر المولى مثلا، والآمر أول، وهناك الشخص الثاني، الشخصية الثانية هو المأمور الأول. وهذا المأمور الأول قد أمره الآمر الأول بأن يأمر الشخص الثالث، فإذن هذا الثاني هم هو آمر لكنه آمر ثاني، وهم مأمور وهو مأمور أول. وهناك الشخصية الثالثة وهو المأمور الثاني. في هذا النحو الثاني، أمر الشخصية الأولى، أمر الآمر الأول، له متعلق. ما هو متعلقه؟ متعلقه هو أمر الشخص الثاني للشخص الثالث. هذا ما نسميه بالأمر بالأمر. أمر الآمر الأول، يعني أمر الآمر بأن يأمر شخص ما شخصا آخر ثالث، فهو أمر بالأمر. هذا الأمر بالأمر هل يدل على وجوب ذلك العمل، ذلك الفعل الذي ورد ذكره من قبل الآمر الأول عندما أمر الشخص الثاني وقال له أؤمر فلان أن يفعل كذا؟ هذا الفعل الكذائي هل يجب على الشخص الثالث أن يأتي به؟ هل هو داخل في عالم التشريع وهو ملزم به وهو مأمور فعلي به؟ حتى لو أن الشخص الثاني، الآمر الثاني، لم يبادر إلى أن يأمر هذا الشخص الثالث بذلك الفعل، هل أن صدور الأمر بالأمر من قبل الشخصية الأولى، من قبل الآمر الأول، يعتبر أمر بذلك الفعل على الشخص الثالث أو لا؟ هذا هو سؤالنا. لو أن رب الدار أمر زيدا ولده بأن يقوم زيد بأمر الخادم بأن يشتري لهم من السوق المادة الفلانية. هل أن الذهاب إلى السوق وشراء المادة الفلانية صارت من الواجبات على الخادم؟ الواجبات التي يصدرها رب المنزل السيد الكبير، هل صارت من الواجبات؟ هل صار الذهاب إلى السوق من الواجبات وراح يعتبر مما دخل في عهدة هذا الخادم، سواء أمر بها هذا الولد زيد أو أمر، سواء أمر به أو لم يأمر به، فإنه واجب ومن ضمن تشريعات السيد الكبير. هذا هو سؤالنا، نسأل عن ذلك. والثمرة التي يمكن أن تترتب على هذا البحث هي ترتبط بشرعية عبادات الصبي. احنا عندنا روايات، بعض الروايات المعتبرة مثل رواية الحلبي التي هي قد تكون صحيحة، ورد فيها مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني 7 سنين. خب هنا في هذه الحالة النبي أو الإمام، الإمام الصادق عليه السلام، أمر الأب بأن يأمر ولده بالصلاة. فأمر الإمام الصادق عليه السلام للأب بأن يأمر الصبي، بأن يأمر الولد بالصلاة، هذا الأمر هل يدل على أن الصلاة مشروعة، على أن الصلاة أمر شرعي وتكون صحيحة وعبادات وتكون من العبادات المشروعة الصحيحة؟ بغض النظر عن أنها واجبة أو ليست واجبة، اتركوا الوجوب الآن، الوجوب جاء دليل ودل على عدم الوجوب والإلزام، لكن هي هل تكون صحيحة وتكون مستحبة أو لا؟ هذا قد يرتبط ببحثنا في هذا اليوم. المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر أنه هذا البحث له مقام ثبوت ومقام إثبات، مقام إمكان وصور ومقام أدلة. في مقام الثبوت توجد لدينا 3 صور في هذه المسألة، وهذه الصور على تقسيمها يكون على أساس غرض المولى من الأمر الأول التوسيطي، عندما وسط لماذا وسط، ما هو هدفه من هذا التوسيط. الصورة الأولى أن الأمر بالأمر كان أمرا طريقيا محضا، يعني الآمر الأول الشخصية الأولى إنما أمرت من باب أن الواسطة توصل هذا الأمر إلى العبد، الطريق في إيصال هذا الأمر إلى العبد إلى الشخص الثالث يمر عن طريق الشخص الثاني، فإذا أمر الشخص الثاني إنما هو طريق إلى إيصال أمر الشخص الأول إلى العبد. هذه هي الصورة الأولى، فالآمر الأول عندما أمر الشخص الثاني بأن يأمر الشخص الثالث كان الأمر الوسيط طريقيا محضا لأجل الإيصال. خب هسه قد تسأل لماذا يوسط الآمر الأول الشخص الثاني، لماذا لا يباشر؟ هذا يرجع إلى أسباب خاصة أو عامة. من هذا القبيل الأمر الصادر من الله للأنبياء والرسل اللي هم في مقام التبليغ، الأوامر الإلهية للأنبياء بأن يأمروا الناس بالأوامر الكذائية، هذا من باب التوسيط. لو إجا أمر للنبي أو الرسول بهذا النحو فهذا من باب أن النبي واسطة بين المولى عز وجل وبين عبيده. هذه هي الصورة الأولى. ما هو حكم هذه الصورة الأولى؟ حكمها أن هذا الفعل الذي طالب الشخص الأول الشخص الثاني بأن يأمر به الشخص الثالث سوف يكون داخلا في عهدة الشخص الثالث. فإن هذا الأمر بالأمر يكون أمرا بذلك الفعل على الشخص الثالث، وكأن الشخص الأول قد أمر الشخص الثالث أمرا مباشرا، كأنه كذلك. إذن هذا الفعل دخل في عهدة الشخص الثالث، وعليه لو أن الشخص الثالث خالف جاء الآمر، جاء الشخص الثاني وأمر هذا الشخص الثالث بأن يفعل، لو أن الشخص الثالث خالف المأمور ولم يأتي به، يعني خالف أمر الآمر الثاني، خالف أمر الشخص الثاني، فإنه سوف يعتبر مخالفا للشخص الأول، للآمر الأول، وعاصيا له. ويترتب على ذلك أيضا لو أن الشخص الثالث اطلع على وجود هذا الأمر لكن من غير طريق الشخص الثاني، الشخص الثاني لم يقم بالأمر بعده، لكن الشخص الثالث عرف أن الشخص الأول قال للشخص الثاني ذلك، حينئذ يجب على الشخص الثالث أن يمتثل ويأتي بذلك الفعل. الأمر الصادر من الأول للثاني بأن يأمر الثاني الثالث بالفعل الفلاني هو أمر فعلي من الشخص الأول للثالث، لا يوجد فرق بين أن تأتي الآية القرآنية مثلا، من الممكن أن تأتي آية قرآنية وتخاطب المؤمنين مباشرة، تقول لهم أنتم يا ناس غضوا أبصاركم، غضوا من أبصاركم، هكذا تأمر مباشرة، لا فرق بين أن تأتي الآية وتقول ذلك وبين أن تقول الآية مخاطبة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الله تعالى في كلتا الآيتين، هكذا يفهم العرف، الله تعالى في كلتا الآيتين قد أمر الناس بغض أبصارهم، لكن في الطريقة الأولى وجه الخطاب إليهم مباشرة، في الطريقة الثانية وجه الخطاب للنبي أن يأمرهم بغض البصر، لا فرق بينهما. هذا أمر للناس بغض البصر، في كلا الموردين أمر للناس بغض البصر. الصورة الثانية أن يكون غرض المولى الشخصية الأولى الآمرة، أن يكون غرض المولى هو أن الشخص الثاني يوجد الأمر ويصدر الإيجاب فقط وفقط، هو أراد أن يعطي مقاما لولده أو أراد أن يعلم ولده كيفية إصدار الأوامر، ما عند غرض يتعلق بنفس ذلك الفعل، أن يتحقق ذلك الفعل من الشخصية، من الشخص الثالث في الخارج، لا ما عنده هيك غرض. فإذن الأمر بالأمر موضوعي، يعني نفس أن يصدر الشخص الثاني المأمور الأول، أو قل الشخص الثاني أن يصدر الأمر والإيجاب، هذا هو الأساس والمطلوب الأساسي للمولى للشخص الأول. خب، هذه هي الصورة الثانية. في هذه الصورة الثانية حكم هذه الصورة أنه لا يجب امتثال الأمر على الشخص الثالث، لا يعتبر، لا يكون هذا الأمر الذي صدر من الشخص الأول لا يكون أمرا بالفعل على الشخص الثالث، أمرا بذلك الفعل بذلك الشيء على الشخص الثالث. يعني هنا في الحقيقة لا يوجد تشريع صادر من الشخص الأول بحق الشخص الثالث أبدا، على خلاف حكم الصورة الأولى. في الصورة الأولى نحن نفهم أن هناك تشريع صادر من الأول بحق الثالث، لكن في الصورة الثانية لا يوجد مثل هذا التشريع بحق الثالث، بل الأول يريد أن يصدر الشخص الثاني التشريع بحق الثالث، فالأساس هو صدور التشريع، الغرض هو صدور التشريع من الثاني. هذه الصورة الثانية الممكنة. الصورة الثالثة الممكنة أن غرض المولى عندما قال للشخص الثاني أمر الثالث بكذا، الغرض منه هو وجود الفعل في الخارج. نعم، هو يريد أن يتحقق الفعل خارجا من الشخص الثالث، ولكن مو مطلقا، وإنما في خصوص حالة ما إذا الشخص الثاني أمر الشخص الثالث بأن يفعل هذا الفعل. غرض المولى لا يحصل من هذا الفعل إلا إذا أمر الشخص الثاني بهذا الفعل. إذن هذا الأمر الذي يصدر من الشخص الوسيط هو بين هو هم طريقي هم موضوعي. لاحظ كيف يمكن أن نقول هو طريقي خاص هكذا، أو يمكن أن نقول هو جزء للموضوع، هو جزء للموضوع. في هذه الحالة طبعا أكو مثال أو ما أكو مثال، يمكن أن يعني بعض المحققين يحتمل أن قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال من هذا القبيل، من هذا النحو، يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال، فإن القتال والجهاد هذا ليس حكما على نفس المكلف لو لم يتصد ولي الأمر له، لابد أن يتصد ولي الأمر ويأمر بالقتال ويأمر بالجهاد، حينئذ يكون القتال والجهاد مطلوبا للمولى، وإلا فإنه لا يكون واجبا، وبالتالي الجهاد لا يدخل في ضمن الأحكام الفعلية في حق المكلف إذا لم يصدر ولي الأمر أمرا به. هذه هي الصورة الثالثة. حكم هذه الصورة هو عدم وجوب الامتثال على الشخص الثالث إذا لم يصدر الأمر بالفعل من الشخص الثاني. إذا ورد الأمر من الشخص الأول إلى الثاني والثاني لم يأمر الثالث، حينئذ لا يجب الامتثال. نعم، لو أن الشخص الثاني أمر الشخص الثالث ورد الأمر من قبله، حينئذ يجب الامتثال. إذا لم يصدر الأمر من الثاني للثالث، حينئذ لا يكون الأمر الصادر من الأول للثاني أمرا بذلك الشيء للثالث، وإنما حتى يكون أمرا بالفعل على الثالث لابد أن يصدر الأمر بالشيء من الثاني إلى الثالث أيضا. ولذلك حكم الصورة الثالثة في الحقيقة هو نفس حكم الصورة الثانية، لكن على فرق بينهما. الصورة الثانية والثالثة كلاهما، يعني صورة ما إذا كان الأمر بالأمر موضوعي بحت محض، يعني الأمر الصادر من الشخص الثاني موضوعي بحت بنفسه هو المقصود، والأمر والنظرية الثالثة اللي تقول أن الأمر الصادر من الشخص الثاني طريقي خاص جزء الموضوع، كلاهما قبل أن يصدر الأمر من الشخص الثاني، في كلتا الصورتين قبل أن يصدر الأمر من الشخص الثاني لا يجب على الثالث أن يمتثل. لكن الفرق بين الصورتين هو أنه في الصورة الثانية الأمر الشخص الأولى ليس الشخص الأول ليس لديه غرض أصلا في ذلك الفعل، في أن يصدر الفعل من الثالث أصلا لا يوجد لديه غرض أصلا، وقع الفعل أم لم يقع فعل مو مهم عنده، كل غرض أن يصدر الأمر من الثاني هكذا. بينما في الصورة الثالثة لا لديه غرض في صدور الفعل من الثالث، لكن هذا الغرض يتوقف على أن يصدر الأمر من الثاني، حينئذ يريد من الثالث أن يحقق الفعل في الخارج. وعلى كلتا التقديرين في كلتا الصورتين لو أن الثالث اطلع على هذا الأمر الصادر من الأول للثاني ولم يصدر بعد الثاني
له للثالث أمرا بالفعل، هنا لا يجب على الثالث أن يمتثل، ليس الأمر الصادر للثاني أمرا له هو لهذا الثالث. خب، هذه هي الحالات الصور الثلاثة المتصورة في المقام. هذا هو مقام الثبوت. وأما مقام الإثبات، أي هذه الصور الثلاثة يستظهرها شيخنا المصنف في المقام في الأدلة الشرعية؟ المصنف يعتقد أنه نحن في المقام نحتاج إلى قرينة، إلى قرينة حتى نحدد واحد من الصور الثلاث. إذا دلت قرينة على أحد الحالات الثلاث وأن مقصود المولى هو الصورة الأولى أو الصورة الثانية أو الصورة الثالثة، كان المتبع هو تلك القرينة. أما إذا لا توجد لدينا قرينة على إحدى الحالات، خب، ففي هذه الحالة يكون الأمر مجملا، ثلاث صور كلها ممكنة، أيها هو المقصود ما ندري، إذن الأمر مجمل، ما ندري، ما معلوم، خب، هذا غير معلوم طبعا. وحينئذ المصنف لما يقول مجمل طبيعة الحال، حينئذ المجرى هو أصالة البراءة، لابد، عفوا، المجرى هو الأصول العملية، لابد نرجع إلى الأصول العملية ونشوف أي أصل عملي يجري في المقام. هذا ما يعتقده المصنف رحمه الله، وإن كان بعض المحققين ذهب إلى أن الظاهر هو الصورة الأولى، الأدلة التي يرد فيها أمر بالأمر ظاهر في الصورة الأولى، إثباتا هو ظاهر في الصورة الأولى، وهذا ما ذهب إليه صاحب القوانين رحمة الله تعالى عليه. أيضا ذهب إليه بعض المتأخرين عن المصنف رحمة الله على جملة من المحققين، بعضهم من الشراح للكفاية وبعضهم والمعلقين عليها أو بعضهم لا من الوصوليين المستقلين. هذا هو تمام الكلام. الثمرة أنا ذكرتها، الثمرة هي إثبات شرعية عبادات الصبي من خلال الأدلة الواردة بأمر الآباء أبنائهم صبيانهم أولادهم بالصلاة بالعبادة. هذا يدل على أن الشارع قد أمر الصبي بتلك العبادة، هذا معنى أن هذا الصبي مأمور بتلك العبادة. زين، إذا كان الأمر كذلك نلتزم بوجوب العبادات؟ لا ما نلتزم بوجوب العبادات، لأن أدلة رفع القلم عن الصبي قد سحبت الوجوب، قد ألغت الوجوب والإلزام عن الصبي، لكن يبقى أصل المحبوبية ثابتا، وبالتالي الاستحباب يبقى ثابت. طبعا بعض الأصوليين أرادوا أن يثبتوا شرعية عبادات الصبي عن غير هذا الطريق، عن طريق نفس خطابات الأحكام، يعني أقم الصلاة هاي مطلقة وتجري في البالغ وفي الصبي غاية الأمر. إحنا عندنا بعض الروايات، بعض الأدلة التي اشترطت في توجه التكليف، اشترطت البلوغ، مثل رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وحديث الرفع هذا إنما يرفع المؤاخذة والعقوبة الدنيوية والأخروية، الدنيوية مثل الضمان، الأخروية العقاب، وعليه فهو يرفع الإلزام. لما نقول يرفع العقاب الأخروي يعني يرفع الإلزام. أما المحبوبية فلا يرفعها حديث رفع القلم، وبالتالي نفس أدلة الخطاب، نفس الخطابات التي دلت على العبادات ووجوب العبادات ووجود المصلحة والمحبوبية في العبادات، هذه كافية في مقامنا في إثبات شرعية. البعض هكذا يلتزم، لكن البعض ما يقبل هذا الكلام، وبالنتيجة يستفيد مثل من بحثنا في هذا اليوم. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه، قال:
الأمر بالفصل لون هذا الفصل 12، الأمر بالأمر بشيء كما في الأدلة الشرعية. الأمر أمر المولى للآباء بأن يأمروا أبناءهم بالصلاة في 7 سنوات. أمر به، هاي الصورة الأولى، منها تبدأ الصورة الأولى اللي هي الآن كلام المصنف ثبوتي عقلي، صور الممكنة. أمر به، أمر بذلك الشيء، أمر بالصلاة، يعني أمر يتوجه في الحقيقة لنفس الصبي بالصلاة. لو كان الغرض حصوله، عفوا، لو كان الغرض حصوله، حصول ذلك الشيء، لو كان الغرض من هذا الأمر هو أن يقع ذلك الفعل في الخارج ولم يكن له، لم يكن للآمر الأول غرض في توسيط أمر الغير به، الغير هو الشخص الثاني، به يعني بأمر هذا الشخص الثاني، بالأمر الذي يصدر من هذا الشخص الثاني، إلا تبليغ أمره به، أمره أمر الآمر الأول به بذلك الشيء، فإذا أمر الشخص الثاني ليس إلا طريق محض حتى يوصل الأمر من الشخص الأول إلى الشخص الثالث. إذن لا موضوعية للأمر الصادر من الشخص الثاني، هو طريق محض وواسطة محضة، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو النهي. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، طبعا هنا هذا يشمل كلام، هنا يشمل، راح يجي السطر الجاي يشمل الصورة الثانية والثالثة. وأما لو كان الغرض من ذلك، من الأمر بالأمر بشيء، يحصل بأمره بذاك الشيء بأمر الشخص الثاني، فيكون أمر الشخص الثاني هو تمام الهدف وتمام الغرض وتمام الموضوع لصدور الأمر الأول من الشخص الأول، من دون تعلق غرضه به، غرض الآمر الأول به بذلك الشيء. أمر الشخص الثاني هو تمام المقصود وتمام الهدف، يعني أخذ بنحو الموضوعية التامة، أو هاي الصورة الثانية خلصت، أو مع تعلق غرضه به، به غرضه، غرض الآمر الأول به بذلك الشيء. هاي الصورة الثالثة، هذه الصورة الثالثة، أن أمر الشخص الثاني يمكن أن نقول أنه طريقي خاص مشوب بالموضوع، هم طريقي هم موضوعي. هدف الشخص الأول أن المأمور الثاني، أن هدف الشخص الأول أن الشخص الثالث يحقق الفعل خارجا، ولكن في خصوص صورة ما إذا أمره الشخص الثاني، لا مطلقا في خصوص صورة أمر الشخص الثاني له، بل بعد تعلق أمره به، بعد تعلق أمر الشخص الثاني به بذلك الشيء، فلا يكون أمرا بذاك الشيء. إذن هو ليس أمر للشخص الثالث، ليس أمر من الثاني من الشخص الأول للشخص الثالث، لا، يعني أن الشخص الثاني إذا لم يأمر الشخص الثالث بشيء لما وجب على الشخص الثالث أن يحقق هذا الشيء، حتى لو اطلع على وجود الأمر الصادر من الأول إلى الثاني بلا فرق بين الصورة الثانية والثالثة. لكن لو أن الشخص الثاني أمر الشخص الثالث، هنا خب بالصورة الثالثة قطعا يجب على الثالث أن يمتثل، بالصورة الثانية قد يقال أنه لا يجب على الشخص الثالث أن يمتثل، لأن غرض الشخص الأول اللي هو المولى الحقيقي قد تحقق بنفس صدور الأمر من الشخص الثاني، فلا يكون أمرا بذاك الشيء كما لا يخفى. وقد انقدح بذلك، هذا مقام الإثبات، انقدح بذلك من خلال مقام الثبوت ووجود 3 احتمالات، 3 صور، والأمر مو ينحصر بالصورة الأولى، أكو الصورة الثانية والصورة الثالثة، أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر، لا دلالة فيه على كونه أمرا به على كون ذلك الأمر الأول الصادر من الأول للثاني أمرا بذلك شيء على الثالث، وإنما هو سيكون مجملا، هذا الأمر بالأمر سيكون مجملا ما دام ما أكو قرينة تعين لنا واحد من الاحتمالات الثلاث، ولا بد في الدلالة عليه على أنه أمر بالشيء على الثالث لا بد من قرينة عليه، هاي القرينة تعين لنا أن المراد هو الاحتمال الأول وليس هو الاحتمال الثاني أو الثالث. هذا هو تمام الكلام في الفصل الثاني عشر، ووصل الكلام إلى الفصل الثالث عشر وهو يحمل عنوان الأمر بعد الأمر. الأمر بعد الأمر وقبل امتثال الأمر الأول، هل يتطلب من المكلف امتثالا جديدا غير الامتثال الأول أو لا؟ المولى إذا أمر عبده بنفس الأمر، أمره مرتين، أمره بالأمر الأول ثم أمره بنفس الأمر الأول مرة ثانية، هنا توجد حالتان. الحالة الأولى أن الأمر الثاني قد صدر بعد امتثال الأمر الأول، صدر الأمر الأول صلي، امتثله المكلف، بعد ذلك صدر الأمر الثاني قال له مرة ثانية صلي. هنا لابد للمكلف أن يمتثل الأمر الثاني وأن يكرر العمل، هذه الحالة الأولى وهي خارجة عن محل كلامنا. الحالة الثانية أن الأمر الثاني قد صدر من المولى قبل أن يمتثل العبد الأمر الأول، قال له صلي، وقبل أن يمتثل قال له مرة ثانية صلي، قال له اسجد إن استمعت آية السجدة، ثم قبل أن يسجد قال له مرة ثانية اسجد إن استمعت آية السجدة، قال له ادع زيدا للغداء، وقبل أن يدعوه للغداء مرة ثانية قال له ادعوه إلى الغداء، قال له اقرأ سورة البقرة، وقبل أن يقرأها قال له مرة ثانية اقرأ سورة البقرة. فهل يجب عليه أن يكرر الصلاة، يكرر السجود، يكرر الدعوة في اليوم الثاني للغداء، يقرأ سورة البقرة مرتين، أو يكفي له امتثال واحد؟ هذا هو محل بحثنا. في الحقيقة في هذه الحالة الثانية سيرد هذا السؤال الجديد الذي نريد الإجابة عنه في هذا الفصل الجديد. السؤال هو أن هذا الأمر الثاني هل هو أمر تأسيسي أو هو أمر تأكيدي؟ عندما طلب المولى، عندما طلب السيد من عبده مرة ثانية قال له صلي، اسجد، اقرأ، هذا طلب تأسيسي أو أنه طلب تأكيدي؟ معنى أنه طلب تأسيسي يعني أنه يوجد لدى المولى طلبان، توجد لديه إرادتان. الإرادة الأولى كانت في الأمر الأول والإرادة الثانية كانت في الأمر الثاني، طلبان، طلب في الأمر الأول وطلب في الأمر الثاني. هذا الأمر الأول يكشف عن الطلب الأول، والأمر الثاني يكشف عن وجود الطلب الثاني. يوجد واجبان، ويوجد واجبان لدى المولى، ولكل واحد من هذين الواجبين له لوازمه، له مبادئه وله لوازمه. لوازمه يعني كل واحد منهما امتثاله وله عصيانه، وبالتالي
إذا كان هذا الأمر أمر تأسيسي والطلب طلب تأسيسي، إذن لابد لهذا المكلف أن يمتثل كل واحد من هذين الأمرين مستقلا عن الأمر الآخر، لابد أن يكرر العمل مرتين. هكذا هل نحمل هذا الأمر الثاني على التأسيسية أو نحمله على التأكيدية؟ التأكيدية يعني هناك طلب واحد، هناك إرادة واحدة، وبالتالي هناك واجب واحد، وهذا الأمر يؤكد ذلك الطلب ويؤكد تلك الإرادة، ولهما هذان الأمران لهما امتثال واحد ولهما عصيان واحد. يكفي الامتثال مرة واحدة. هذا هو سؤالنا الذي نريد أن نجيب عنه في هذا الفصل الجديد. طبعا قبل أن ندخل في تفاصيل الجواب، لابد أن أوضح أن محل كلامنا هنا محل كلامنا هو ما إذا كان الأمر الأول والأمر الثاني كلاهما شبيهان ببعضهما. الأمر الأول لم يذكر فيه قيد وشرط، يعني لم يعلق على سبب كما عبر المصنف في آخر هذا الفصل، كذلك الأمر الثاني لم يعلق على سبب، لم يذكر له سبب ولم يقيد بقيد. الأول قال صلي، في الثاني هم قال صلي، أو لا، كلاهما قد ذكر له قيد وشرط وعلق على سبب. قال إن زالت الشمس فصلي، ثم في المرة الثانية قال له إن زالت الشمس فصلي. فلا بد إما أن لا يذكر لهما سبب، لا يذكر لهما قيد، الأمر مطلق غير مقيد، أو إذا ذكر له قيد وشرط فلا بد أن يكون واحدا. أما إذا تغير، إذا ذكر في الأمر الأول سبب مغاير، شرط مغاير، قال له إذا زالت الشمس فصلي، وقبل أن يمتثل قال له إذا زارك فلان فصلي، هذا سيغير من النتيجة. إحنا كلامنا لابد فيه من الشباهة. هذا واحد. اثنين، أكو أمر لم يشير إليه المصنف رحمه الله لكنه لابد أن يكون واضحا، وهو إحنا في محل كلامنا لابد أن يكون المتعلق قابلا للتكرار، مثل الصلاة، مثل السجود، مثل الإطعام. وأما ذاك المتعلق الذي لا يقبل التكرار هذا بعد خارج عن محل كلامنا. من الواضح أن الطلب فيه تأكيدي، هذا من الواضح، هذا واضح. يعني في مثال العتق قال له أعتق زيدا، ثم قبل أن يعتق مرة ثانية قال له أعتق زيدا، هذا العتق غير قابل للتكرار، إذن الأمر الثاني تأكيدي. قال له اقتل قاتل أبيك، القتل لو حصل لا يقبل التكرار، فقبل أن يمتثل الأمر الأول جاءه الأمر الثاني، هذا واضح أن الأمر الثاني تأكيدي. إذن محل كلامنا هو المتعلق القابل للتكرار. حينئذ نرجع إلى السؤال، السؤال هو هل أن الأمر الثاني تأسيسي أو تأكيدي؟ نحمله على التأسيسية فلا بد من تكرار العمل، أو على التأكيدية فيكفي الامتثال الواحد، أيهما؟ يقول شيخنا الآخوند رحمه الله الصحيح أننا نحمل الأمر الثاني على أنه تأكيد للأمر الأول، وبالتالي الامتثال يكون واحدا، لا يوجد طلبان وإرادتان ومطلوبان، بل هو واجب واحد مطلوب واحد له امتثال واحد، والثاني الأمر الثاني جاء ليؤكد على الأمر الأول. وهذا ما يقتضيه إطلاق المادة في قوله صلي، هذه صلي خب تشتمل على هيئة وعلى مادة. هيئة الأمر تشتمل على هيئة الأمر افعل، وتشتمل على مادة التي صيغت الهيئة، التي صيغت في ضمن هذه الهيئة. مصدر الصلاة عندما صغناه في داخل هذا الفعل صار صلي. فإذن هذا الأمر يشتمل على مادة وعلى هيئة. ما هي المادة في صلي؟ ما هي المادة؟ مصدر الصلاة. المادة تدل على طبيعة الصلاة، تدل على طبيعة الصلاة وعليه. فلدينا أمران تعلق بطبيعة الصلاة، تعلق بطبيعة الصلاة. الأمر الثاني صلي تماما كما الأمر الأول صلي، تعلق بطبيعة الصلاة. وإذا تعلق الأمر بطبيعة من الطبائع، هذا يعني أن الآمر، أن المولى يريد مني أن أحقق تلك الطبيعة خارجا بما يسمى صرف وجودها في الخارج. إذن المطلوب المتعلق هو أصل إيجادها، صرف إيجادها في الخارج. وأصل الإيجاد وصرف الإيجاد إنما يحصل بالوجود الأول، بمجرد أن ينبثق ويوجد الوجود الأول والفرد الأول من الصلاة في الخارج، فقد تحقق صرف وجود الصلاة. والأمر إذا تعلق بالطبيعة يريد صرف وجودها، صرف إيجادها، أصل إيجادها. الوجود الأول هو الذي يحقق صرف الإيجاد وأصل الإيجاد، والوجود الأول وجود واحد لا يتكرر، لا يتعدد، لا يتكرر ولا يتعدد. لا يمكن أن يتعلق أمران طلبان، يعني طلبان عفوا، لا يمكن أن يتعلق طلبان وإرادتان بشيء واحد، بأصل إيجاد الطبيعة، بصرف إيجادها. هذا من اجتماع المثلين على تلك الطبيعة. إذن الأمر الأول الذي هو مؤسس تأسيسي، يعني أن هناك إرادة تعلقت بأصل إيجادها، صرف إيجادها، وهناك طلب تعلق بصرف إيجادها وأصل إيجادها. فالمطلوب والواجب هو صرف إيجاد هذه الطبيعة، هذا كله في الأمر الأول. لما جاء الأمر الثاني، حينئذ الأمر الثاني يؤكد نفس ذلك الطلب، يؤكد ما أراده الأمر الأول، ولا يريد من المكلف أن يوجد الوجود الأول مرة ثانية، لأن الوجود الأول يتحقق بالوجود الأول ولا يتكرر ولا يتعدد. ولذلك نقول أن الأمر الثاني ليس تأسيسيا، ليس تأسيسيا، وإنما هو تأكيدي للأمر الأول، تأكيدي. نعم، لو كان مقصود الآمر في الأمر الثاني مو صرف إيجاد الطبيعة، الذي يتحقق بالوجود الأول، وإنما مقصود الوجود الثاني أو ما يعبر عنه بمطلق الوجود. إذا كان مقصود الأمر هو هذا، خلاص الأمر الثاني هم راح يصير تأسيسي، هم راح يصير تأسيسي، راح يصير مستقل عن الأمر الأول. يعني أن الأمر الأول تعلق بصرف إيجاد الطبيعة، تعلق بالإيجاد الأول للطبيعة، لكن الأمر الثاني تعلق بمطلق وجود الطبيعة، يعني تعلق بالوجود الثاني لها. هيك راح يصير معنا، لكن هذا يحتاج إلى قيد وقرينة. الأمر الثاني متعلق بمطلق الوجود، يعني الوجود الثاني المطلق الوجود يتحقق بأي واحد من الوجودات الأول والثاني والثالث، كل واحد من ذني هو مطلق الوجود، هو وجود للطبيعة، فهو مطلق الوجود، يصدق عليه وجود الطبيعة ومطلق وجود الطبيعة. خب ها، بس هذا يحتاج إلى قرينة، لازم يقول المولى صلي مرة أخرى هكذا، يقول صلي ثم يقول بعد ذلك وقبل الامتثال صلي مرة أخرى. إذا ماكو قرينة لا نبقى نحمل على التأكيدية. خب، فإذا النتيجة التي نصل إليها الآن هو أن الصحيح أن الأمر الثاني تأكيدي وليس تأسيسيا، وهذا ما يقتضيه إطلاق المادة. هنا قد يقال صحيح أن إطلاق المادة يقتضي ما ذكرتموه أن الأمر الثاني تأكيدي، لكن في المقابل لدينا هيئة صلي فيه مادة وفيه هيئة. خب، إطلاق الهيئة يقتضي التأسيس مثل ما إطلاق المادة يقتضي التأكيد، كما أن إطلاق المادة يقتضي التأكيد كذلك إطلاق الهيئة يقتضي التأسيس. هكذا عبر المصنف رحمة الله عليه، عبر بإطلاق الهيئة. طبعا ماكو حاجة إلى الإطلاق، كلمة الإطلاق اللي ذكرها المصنف، لو كان معبر بالهيئة فقط ماكو نكتة أصلا لذكر الإطلاق المقابل للتقييد هنا، ماكو نكتة لذلك، كما ذكره السيد الفيروز آبادي رحمة الله عليه. أي نكتة في ذلك؟ لعل مقصوده هو الاستعمال، يعني لو أن استعمل الهيئة، أن نفس استعمال الهيئة هنا يدل على التأسيس، كما أن إطلاق المادة يقتضي التأكيد، استعمال الهيئة يقتضي التأسيس. تصور العبارة صحيحة. هاي الهيئة، هذه الهيئة الثانية، عندما قال مرة ثانية، قال بعد قوله الأول صلي، قال صلي. خب، هاي الهيئة تدل على أن هناك إرادة لدى المولى عندما أمر مرة ثانية، وهذه الإرادة إرادة غير تلك الإرادة الموجودة في الأمر الأول، لأن كل أمر يصدر عن إرادة، فإذا استعمال للهيئة يدل على وجود إرادة عنده. فإذا كل واحد من هذين الأمرين له امتثاله وهو مستقل عن صاحبه. خب، هذا إشكال. إن قلته الجواب كلامك صحيح أن الأمر في حالته الطبيعية، الهيئة في حالتها الطبيعية تقتضي التأسيس وتدل على التأسيس، ولكن إذا تعارض إطلاق المادة مع إطلاق الهيئة، مع وجود الهيئة، مع ما تدل عليه الهيئة، إطلاق المادة المادة تقتضي التأكيد أن الطلب أن الأمر تأكيدي، لكن إطلاق لكن الهيئة تقتضي التأسيس. إذا تعارض من هو الذي يتقدم؟ من الواضح أن الذي يتقدم هو أن الذي يتقدم هو ما تفيدنا إياه المادة. الذي يتقدم هو إطلاق المادة، ومدلول المادة هو الذي يتقدم. هكذا يفهم العرف، وهكذا يفهم الوجدان، أنه في هذه الموارد التي يوجد فيها هيئة بعد هيئة، أمر بعد أمر، والأمر الثاني شبيه بالأمر الأول. تلاحظ كيف العرف يفهم أن الأمر الثاني مؤكد، أن الأمر الثاني يفيد الاهتمام، وليس هذا تأسيسيا ولا يفيد التكرار. إذن الصحيح هو التأكيدية في الأمر الثاني وليس التأسيسية. قال: فصل. إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله، هذا هو الفصل 13. إذا ورد أمر بشيء، هذا الأمر الثاني، بعد الأمر به، هذا الأمر الأول، وقبل امتثاله، وقبل امتثال الأمر الأول، فهل يوجب تكرار ذاك الشيء؟ فهل يوجب هذا الأمر الثاني تكرار الامتثال، تكرار العمل، فيكون تأسيسيا الأمر الثاني، أو تأكيد الأمر الأول، أو يوجب تأكيده فهو تأكيدي، أو تأكيد الأمر الأول، أو يوجب تأكيد الأمر الأول؟ الإتيان بالمتعلق مرة واحدة يكفي في حصول امتثال كلا الأمرين. والبعث الحاصل به، يعني وتأكيد البعث، هذا البعث معطوف على الأمر، يعني وتأكيد البعث الحاصل به بالأمر الأول. هذا وسؤالنا: قضية إطلاق المادة، مقتضى إطلاق المادة هو التأكيد أن هذا طلب تأكيدي، فإن الطلب تأسيسا المقابل للطلب التأكيدي لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين، كما أنه لا يتعلق بفرد واحد مرتين. الطلب تأسيسا مستقلا كذلك لا يتعلق بطبيعة واحدة مرتين، لأنك عندما توجد تلك الطبيعة في الخارج فقد حققت صرف وجودها، فلا يمكن أن تحقق صرف وجودها مرة ثانية، لا يمكن. نعم تريد تحقق، لابد أن توجدها مقيدة مرة ثانية، طبيعي وجودها، مطلق وجودها. لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجيء تقييد لها في البين، حتى ولو هاي الواو وصلية، حتى ولو كان ذلك التقييد للطبيعة بمثل مرة أخرى، صلي مرة أخرى، كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر. متعلق الأمر الأول راح يصير الوجود الأول للطبيعة اللي نسميه صرف إيجاد الطبيعة، ومتعلق الأمر الثاني هو الوجود الثاني للطبيعة اللي نعبر عنه مطلق وجود الطبيعة كما لا يخفى. فإذا إطلاق المادة يقتضي التأكيد. الآن الهيئة تقتضي التأسيس، كيف تقول؟ قال: والمنساق من إطلاق الهيئة المتبادر هو، بعد أن بين أن إطلاق المادة يقتضي تأكيدية الأمر الثاني، الآن يأتي إلى قرينة تفيدنا، تدلنا على تأسيسية الأمر الثاني، وهو الهيئة. ماذا نفعل بإزاء هذه القرينة؟ لأن الهيئة تدل على وجود إرادة في هذا الأمر الثاني غير الإرادة الموجودة في الأمر الأول، هذا معناه الاستقلالية والتأسيسية. يقول نعم، والمنساق من إطلاق الهيئة، وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده، بل كما تقولون في الوضع الطبيعي هو هذا المفروض، إلا أن الظاهر في مقامنا، في مقامنا أن الظاهر هو انسباق التأكيد الذي يتبادر إلى الذهن، إلى الوجدان، إلى العرف عنها، عن الهيئة. فهذه الهيئة هيئة تأكيدية. شو وقت؟ فيما إذا توفر شرطان: كل هيئة في طبيعة حالها هي تأسيسية، لكنها تتحول بحسب الفهم العرفي إلى تأكيدية إذا توفر شرطان. الشرط الأول أن يكون هناك هيئة قبلها. الشرط الثاني هي شبيهة لها. قال: إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها، عن هذه الهيئة، فيما كانت مسبوقة بمثلها. إذا كانت أكو هيئة مثلها جاية قبلها، هذا واحد، فهذا الأمر جاء بعد الأمر الأول، ولم، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني: ولم يذكر هناك سبب، أو ذكر سبب واحد، إما أن الأمر الثاني اللي فيه الهيئة الثانية تماما مثل الأمر الأول والهيئة الأولى، لا يوجد له قيد وشرط وسبب، صلي صلي، أو كان هناك سبب واحد لهما معا، فقال: إذا زالت الشمس فصلي، ثم قال: إذا زالت الشمس فصلي، في كلا الموردين، في إذا توفر هذان الشرطان، فإن الهيئة تكون ظاهرة في أنها تفيد تأكيد الطلب الأول فيما كانت مسبوقة بمثلها، ولم يذكر هناك سبب وقيد وشرط، أو ذكر سبب لكن سبب واحد. أما إذا تعدد السبب فهذا يحتاج إلى بحث آخر، راح يجينا إن شاء الله في باب المفاهيم. إذا قال، إذا لو قال المولى: إذا أفطرت فكفر، ثم قال: إذا ظاهرت مثلا فكفر، هنا يتعدد السبب، ماذا نفعل؟ هل يتعدد التكفير أو لا؟ إذا أجنبت فاغتسل، وإذا كان يوم الجمعة فاغتسل. خب، هنا يتعدد السبب والشرط، هل يتعدد الامتثال أو يكون واحد؟ هذا بحث سيأتي في باب المفاهيم إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث عشر، ومنه ينتهي، وهنا ينتهي باب الأوامر. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم يبدأ البحث في المقصد الثاني، وهو النواهي. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.